السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس التاسع، ما زلنا في أحوال المسند إليه. ذكر الخلاف لمقتضى الظاهر في وضع المظهر المضمر، وضع المظهر موضع الظاهر، وضع الظاهر موضع الضمير، واسم الإشارة موضع الضمير، وغير اسم الإشارة موضع الضمير. الآن يأتي إلى موارد أخرى من غير الباب، يقول: لما كان بحثنا في خلاف مقتضى الظاهر نذكر موارد أخرى وإن لم تكن من مباحث المسند إليه. الآن مو في أحوال المسند إليه، ما دام ذكر شيء الآن يقول هم نذكر باقي الأشياء غير المتعلقة بالمسند إليه. واحد، الالتفات، وهو مأخوذ يعني بالمعنى اللغوي، بالمعنى اللغوي هو مأخوذ من التفات الإنسان عن يمينه إلى شماله وبالعكس. والمشهور عند الجمهور، يعني المعنى الاصطلاحي الآن يأتي، يعني جمهور البلاغيين، الالتفات هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة، التكلم والخطاب والغيبة، بعد التعبير عن ذلك المعنى بطريق آخر من الطرق الثلاثة، بشرط أن يكون التعبير الثاني على خلاف ما يقتضيه الظاهر ويترقبه السامع. نأخذ مثال على الالتفات. تلاحظون في سورة الفاتحة نبدأ: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. قاعد يتكلم عن غائب، يحول فجأة إلى إياك نعبد، من الغيبة إلى الخطاب. واضح في سورة الفاتحة أمر واضح. هذا تبدأ تتكلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يعني هو الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين يعني هو مالك يوم الدين. بعدين من هو؟ قاعد تستمر بالغيبة، من الغائب تنتقل إلى المخاطب مع الله عز وجل، فتنتقل تقول إياك نعبد. هذا يسمونه التفات، تنتقل من حالة إلى حالة. المفروض أنه تقول إياه نعبد، هم تتكلم عن الغائب، فحولت إلى المخاطب. لذلك يقول هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثة، تكلم خطاب وغيبة. الآن عندنا الخطاب في إياك نعبد، بعد التعبير عن ذلك المعنى بطريق آخر من الطرق الثلاثة اللي كان عندي الغيبة، انتقلنا إلى الخطاب، بشرط أن يكون التعبير الثاني على خلاف ما يقتضيه الظاهر ويترقبه السامع. المفروض أن السامع الآن ينتظر منك تقول إياه نعبد، حتى يمشي على نفس النسق على أساس الغائب، فأنت تحول هذا الشيء ما يترقب ما يتوقع، فتحول على إياك نعبد، تنتقل من الغيبة إلى الخطاب. هذا يسمونه التفات. وبالقيد المذكور خرج: أنا زيد وأنت عمرو. هذا بعد ما في صح، هو انتقال من الغيبة إلى الخطاب، ولكن مو على خلاف ما يترقبه السامع، ولا أن فيه التفات. أنا زيد أنت عمرو، ما انتقلت من حالة لحالة لوجود، هذه النقلة، أنه يتوقع السامع من تقول أنا تعطي اسمك، أنت تعطي اسمك، ما في هذا الانتقال. أو ونحن الذين، أو الذين على حسب هذا القبيلة اللي يقولون الذين والذين. صبحوا الصباح، صبحوا هم واو الجماعة يدل على الغيبة، تقول نحن الذين صبحوا، صبحوا يعني هم، فصار نحن وهم نقول هذا مو خلاف ما يترقبه، لأن ما يأتي بعد الاسم الموصول يكون للغائب، هذا واضح. نعيد، ما يأتي بعد اسم الموصول يكون للغائب، لأن الطريق الثاني ليس خلاف ما يقتضيه الظاهر ويترقبه السامع. وكذا نحو إياك نستعين، بعد ما قلت إياك نعبد تقول وإياك نستعين، صار من الخطاب إلى الخطاب، ما اختلف شيء عندك. فإذا في إياك نعبد يوجد التفات، انتقال من الغيبة إلى الخطاب، في إياك نستعين ما عند التفات، لو من الخطاب إلى الخطاب. واهدنا وأنعمت، لأن الالتفات إنما هو في إياك نعبد والباقي جار على أسلوبه، جار يعني جاري على أسلوبه. ومن زعم أن في مثل يا أيها الذين آمنوا التفاتا، والقياس آمنتم، يعني يا أيها الذين آمنوا، الأصل في يا أيها الذين آمنتم، فقد سهى، لأن الشرط عائد الموصول أن يكون بلفظ الغيبة على ما تشهد به كتب النحو، لأن جملة الصلة يكون فيه معنى الغيبة، معنى الغائب، مثل ما مر نحن الذين صبحوا الصباح. يعني يقول يا أيها الذين آمنوا فيه التفات أو لا يوجد فيه، يا أيها الذين آمنوا، الذين آمنوا هم، يعني قاعد تتكلم مثلا القياس آمنتم أنتم، فإذا كنت تتكلم عن أشياء بعدين تستعمل تنادي الأشخاص اللي أمامك. يقول هني فيه التفات، شون القياس آمنتم، يعني أنه يكون فيه، طبعا فقد ساعة تعليقه، يا أيها الذين آمنوا، يعني يا أيها الذين آمنتم، يا أيها الذين آمنتم المفروض. فإذا يا أيها الذين قاعد تتكلم مع أشخاص، يا أيها الذين، فعندك خطاب قاعد تتكلم مع أشخاص، تقول آمنوا هم، فيقول إن فيه التفات، يقول لا ما في التفات، القياس هو آمنتم، يعني يا أيها الذين آمنتم. لما قاعد تتكلم مع أشخاص تخاطب، عندك مخاطبة، فإذا قلت يا أيها الذين آمنوا، آمنوا هم، فهنا يقول فيه التفات، انتقال من المخاطب يا أيها إلى آمنوا، استعمال الغيبة، نقول لا المعنى هو يا أيها الذين آمنتم، قاعد تتكلم معهم، يعني تقول هنا وأنه فيه التفات، قاعد تخاطب وتقول يا أيها الذين آمنوا، نقول لأنه في اللغة بعد الجملة الصلة يكون يستعمل فيه الغيبة، لكن بمعنى آمنتم، بمعنى الخطاب. شلون؟ يعني هو معنى، لا خلفه قد سهى الحين، هذا تعليقه هو، يقول ومن زعم فقد سهى، هذا تعليق على من زعم، حط فاصلة بعد آمنتم، حط فاصلة لي، ومن زعم فقد سهى، يقول يا أيها الذين آمنوا في التفات، قاعد يخاطبه ويستعمل آمنوا للغيبة، نقول ما في التفات، لأنه هو المعنى يا أيها الذين آمنتم أنتم، قاعد يتكلم معاهم، القياس على أن آمنوا هنا بمعنى آمنتم، فلا يوجد فيه التفات، جملة الصلة يستعمل للغيبة، بس هذا بمعنى الخطاب، هو قاعد يقول بمعنى الخطاب، بمعنى نعم، يعني الأصل أن يقول يا أيها الذين آمنتم، بس باللغة يستعمل للغيبة، لأن جملة الصلة يشترط فيه أن يكون للغيبة، بس المعنى يا أيها الذين آمنتم، نعم للغيبة، ولكن المعنى آمنتم، حتى ما يكون فيه التفات، يعني ظاهر أنه الأصل، إذا تقول أنا الذي فعلت، ما تقول أنا الذي فعل، فقد يكون كقاعدة، إذا كنا كقاعدة معناته أنا الذي فعل، وعلى حسب ما يفهم أنه شرط جملة الصلة أن يكون الغيبة، يعني ما تقول أنا الذي فعلت، أنا الذي فعل. إيه يعني يقول الأصل كان مفروض، يعني هذا من زعم غفل عن نقطة أنه هو مفروض أنه في اللغة يشترط أنه جملة الصلة يكون في الغيبة للغائب، ما انتبه إلى أنه لازم نستعمل للغائب، مو أنه تقدر تستعمل آمنتم وتقدر تستعمل آمنوا فصار التفات من الخطاب إلى الغيبة. يحتاج شرح على حسب كلامه ما يجوز،
ما يجوز
على كلامه ما يجوز، لأنه شرط في اللغة أنك تستعمل جملة الصلة مع الغائب، مو لأنه هذا بمعنى آمنتم لكن ما تقدر تستعمل لغويا كلمة آمنتم. نعم باعتبار القاعدة، يعني أنتم الذين فعلتم، نقول ما نستعمل هذا الاستعمال، أنتم الذين فعلوا، لأن شرط جملة الصلاة أن يستعمل للغيبة قاعدة. طب من قد تختلف معه يقول لا ما أؤمن بها القاعدة، نقدر نقول يا أيها الذين آمنتم، ونقدر نقول يا أيها الذين آمنوا، ويصير عندي التفات، لأن قاعد تتكلم معه وتيب آمنوا فيصير فيه التفات. فإذن هو نظره كان أنه يمكن الاستعمال، إذا كان يمكن الاستعمال يعني تقول أنت الذي فعلت، أنا الذي فعلت، هم الذين فعلوا، نحن الذين فعلنا، إذا هذا يجوز فيكون في الآية يوجد فيه التفات على حسب متبناك. بعد أنت شنو تتبنى؟ طبعا التبني يكون مع الدليل ومو بدون دليل، يعني تأتي بشواهد من اللغة العربية أنهم استعملوا جملة الصلة للمخاطب أو للمتكلم، فإذا يوجد شواهد على ذلك، طبعا هاي النقطة في النحو ما ذكروها، ما مر علينا أنه جملة الصلة يجب أن يكون للغائب، ما مر علينا لا في القطر ولا الآن في الشرح ابن عقيل ما أتذكر أنه، بس المهم أنه ما مر علينا سابقا هذا.
استعمال
ما في اللغة في هنا باعتبار أنه يوجد التفات فيحاول أن يبين.
يعني يقول على ما تشهد
في بس يعني تشهد بأنه يستعملون جملة الصلة للغائب. فأنت الحين دورك تروح تبحث، فقال كتب النحو تشهد، روح دور في كتب النحو. أنه أكو آراء مع أدلة بخلاف هذا الرأي أو لا يوجد، تبحث، تبون تبحثون مع وجود درجات. يب اللي يبحث في النقطة أنه هل يشترط في جملة الصلة أن يكون بلفظ الغيبة، روح سوي بحث فيه ونعطيكم كم درجة على الدرجة النهائية للي يبحث، درجات إضافية. بعد دور طالب العلم يبحث انه في هذه القضايا، فتبحثون انتم وبحوثكم عندي انا استفيد منها، بس ما انسب لنفسي شيء. اذا اكو بعض اساتذة الجامعة يكلفون الطالبة ببحوث، بعدين البحث الحلو ياخذه ويطبعه باسمه، وكتبوا بالجريدة فترة انه بعض الاساتذة كتبوا عن هذا الموضوع انه ياخذ البحث الجيد ويخليه باسمه يطبعه باسمه. طبعا هذا مو خلاف الأمانة، إذا أكو شيء لأحد تنسب الرأي لهذا الشخص. شنو احنا شو يفيدنا في الموضوع يعني؟ لا مو شنو معناته ليش امنوا هم
يعني الذين امنوا يعني المؤمنون
يعني هي تعبير عن المؤمنين. انت قاعد تأول ليه، بس قاعد تأول نقول امنوا هم يعني امنوا الواو الجماعة يعبر عنهم، فيصير اكو عندنا الغيبة، بس انت قاعد تأولها نحولها الى تقول يعني الذين امنوا بمعنى المؤمنين. لكل واحد يا أيها المؤمنين، يقول هذا الآن تأويله بهذه الطريقة، بس إحنا الآن نظرنا إلى نفس الألفاظ مو المعنى اللي يعبر عنه أو المساوي له. هذا بالتفسير ينفعك أنه بمعنى المؤمنين، وهذه الدليل أن الداخل على اسم الفاعل المؤمن اسم موصول يفيدك في هذا البحث، مو أنه ألف لام التعريف. فأقسام الالتفات ستة حاصلة من العدول من كل من الطرق الثلاثة إلى طريقين آخرين، منها الآن يعطي أمثلة على كل التفات من الالتفاتات. من الطرق الثلاثة خطاب غيبة وتكلم، ارجع الصفحة المقابلة، بطريق من الطرق الثلاثة التكلم والخطاب والغيبة، طريقين آخرين يعني من الخطاب إلى الغيبة والتكلم، بعد من الخطاب إلى الخطاب ما عندك. إذا قلنا بالتكلم راح يصير إلى الخطاب والغيبة، إذا قلت الخطاب إلى التكلم والغيبة، إذا قلت الغيبة إلى التكلم والخطاب، أنا ما عندك من نفس الطريق إلى نفس الطريق. فمن التكلم إلى الخطاب نحو ما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، لا أعبد لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. مفروض يقول قاعد يتكلم عن نفسه، لا أعبد الذي فطرني وإليه أرجع، المفروض يقول، لكن حول إلى ترجعون، ترجعون أنتم، ما لي لا أعبد أنا ترجعون أنتم، فصار التفات من التكلم إلى الخطاب. اثنين، من التكلم إلى الغيبة نحو إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لنا وانحر. إنه من التكلم إنا أعطيناك، الله عز وجل يقول إنا أعطيناك الكوثر فصلي لي، أو إن ما قال استعملنا فصلي لنا وانحر، فحولها فصلي لربك. طبعا هذا الالتفات أكو عندك هدف بلاغي منه، يعني لما يصير عندك حالة الالتفات أنت قاعد تنبه المتكلم أو المخاطب إلى شيء معين، يعني أنه في الآية القرآنية لما ننتقل من الغيبة إلى نصر إلى إياك نعبد، مفسرين يذكرونها أنك تبدأ بالغيبة 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 إلى أن تصل إلى مقام تكون مؤهلا للتحدث مع الله مباشرة، يعني الحالة النفسية حينما تقرأ سورة الفاتحة تصير عندك هذه الحالة الروحانية الإيمانية تصعد عندك، حينما تقول الحمد لله رب العالمين تتكلم عن الغائب، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، انت بعد ما ذكرت انه مالك وانه رب الان تصل الى مقام تكون مؤهل تتخاطب مع الله عز وجل مباشرة، فتقول اياك نعبد حتى تبين منتهى الخضوع لله عز وجل وانه لا يوجد معبود غيره. اذن اكو هدف بلاغي من الالتفات، مو انه امر عشوائي. نعم.
ومن التكلم إلى الغيبة يعني
لازم
يكون لفظ متكلم
مضارع، إنا أعطيناك متكلم الغيبة فصلي لربك، لربك شو يصير؟
لربك
هو ربك، فقاعد يتكلم عن الغيبة وخذ يقول لنا نحن، إنا أعطيناك نحن أعطيناك فتصلي لنا. لا لا مو في صلي، في لربك، يعني الالتفات من كلمة نا اللي في إنا وأعطينا فصال لربك، يعني الله قاعد يتكلم عن نفسه هو مو عن فيصلونهم، ما له شغل في صلي، فصلي لربك. لا رب، لا كلمة الرب، كلمة الرب مو الكاف الرب، نفس كلمة الرب الحمد لله رب العالمين مو موجود، هو قاعد يتكلم عن غائب، فتقول فصلي لربك كأن ربك ما موجود معك، ربك في مكان آخر أنت تصلي له. بس هو كلمة الرب يعني يقدر يقول الله عز وجل فصلي لنا، بس يعطي معنى آخر، فصلي لربك المدبر لك، اللي يدبر أمورك تتجه بالصلاة له. إذن هذا المدبر يستحق أن تكون مصليا له. فأيضا فيه فائدة من هذا الباب، ولا الله عز وجل يقول فصلي لنا، لكن يريد أن يركز على كلمة الرب. الرب هو المستحق للعبادة، للصلاة له، للتوجه إليه، لأنه ربك بيدك، بيده كل مدبرات الأشياء، تدابير الأمور بيده. فأنت تتجه لغير الله في هذا الأمر، هو اللي يدبرك. تحتاج إلى مال، اتجه لله، لا تتجه إلى الفقير، هو الفقير عند شيء حتى يعطيك، حتى لو كان يملك ما يملك من الأموال. يقول الإمام الحسين عليه السلام أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري. يعني هو الإنسان فقير مهما كان، يحتاج إلى الله عز وجل. حتى صاحب المليارات يحتاج إلى الله، وما يحتاج، نعم يحتاج في إدارة أجهزته الداخلية، ما يحتاج حتى يتهنى بالطعام. وكم من الأغنياء ما يتهنى أصلا بفلوسه، ما يقدر يأكل، في ضغط وفي سكري وفي هالأمراض، أخشى يقتصر على شيء بسيط من الطعام. التكلم اللي يتكلم، أنا أتكلم، الخطاب لما أوجه لك الخطاب، يعني أتكلم مع الشخص هذا الخطاب، التكلم أتكلم عن نفسي، الخطاب أتكلم مع مستمع لك.
موقع الخطاب وإليه ترجع، ثم ترجعه
الخطاب. نعم، يعني ما لي أعبد أنا، قاعد أتكلم أنا الذي مفروض أقول وإليه أرجع. فالله عز وجل في القرآن قال وإليه ترجعون، ترجعون هم، أفضل ترجعون أنتم، ترجعون أنتم، فصار خطاب. فأنت استعمل أنت وأنتم حتى يبين أنه شنو الكلام، خطاب أو غيبة أو تكلم.
ومقتضى الظاهر بالجملة الثانية لنا
نعم
على الغائب،
على المتكلم، على المتكلم، يعني إذا أقول من التكلم إلى الغيبة. ومن الخطاب إلى التكلم، نقرأ البيت ولا ما نقرأ؟ تلشنا بهاي الأبيات، نروح إلى طحى بك قلب في الحسان طروب، بعيد الشباب عصر حان مشيب، هذا خلينا نشوف الخطاب، من الخطاب إلى التكلم. قال طحى بك، احتجنا البيت الأول على أساس هذا الالتفات ولا ما كتبها، طحى بك قاعد يتكلم مع شخص، بك، فبعدين قال يكلفني هو، عفوا يكلفني أنا، أنا أو يكلفني أو يكلفني، شنو مكتوب عندكم؟ يعني مو حاط شدة على اللام، يكلفني، إما يكلفني أو يكلفني. زين، خلينا نشوف المعنى شنو يكلفني، الضمير راجع مو حاط المعنى على كل. فهو التفات من الخطاب إلى التكلم، ضحى بك يكلفني أنا، فتحول من الخطاب إلى الغيبة. تبي تقول هو، يصير التفات من الخطاب إلى الغائب، لكن هو قاعد يتكلم عن نفسه. فبار يكلفني في الشرح كاتب يكلفني، الضمير راجع إلى القلب وليلى مفعوله الثاني. على كل حال نسألكم الدعاء. رابعا، ومن الخطاب إلى الغيبة، من الخطاب إلى الغيبة، حتى إذا كنتم أنتم، هذا الخطاب، في الفلك وجرينا بهم، المفروض أن يقول وجرينا بكم، فصار التفات من الخطاب إلى الغيبة. طبعا الكتب البلاغية تتحدث عن الآيات القرآنية يذكرون هذه الالتفاتات كأنه أكو كتاب إعراب، قلت لكم قبل إعراب وبلاغات القرآن بالمعنى الآن العنوان ما أتذكر، كأنه لمحي الدين درويش، ما هذه موجود هنا بالمكتبة؟ موجود، يذكر بلاغات القرآن في الآيات القرآنية ويذكر بلاغات الأشياء البلاغية الموجودة في الآية. الكتاب جيد، الواحد يقتني، ما موجود عندي أنا على كل 9 مجلدات. تبي تقوم ببحث قرآني مثلا، تبي تشرح آية معينة، شيء يفيدك هذا البحث البلاغي. إذا صار في يوم تبي تتكلم عن بلاغات القرآن، تجيب مثل هذا الكتاب تستفيد من النقاط الموجودة. ما ذكر الاسم إعراب القرآن وبيانه، زين ذكرته وبيانه. ومن الغيبة إلى التكلم، الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه. الله قاعد يتكلم عن غاب، الله هو الذي أرسل الرياح فسقناه نحن، الله ما زال هو يتكلم عن نفسه. ومقتضى الظاهر فساقه، أي ساق الله ذلك السحاب وأجراه إلى بلد ميت. ليش فسقناه نحن؟ سقناه نحن، انت صار نحن صار متكلم، انت حط استعمل انا هو حتى تعرف انه التحول من وين الى وين يصير. الله هو الذي ارسل الرياح، صار هو من الغيبة فسقناه نحن الى التكلم. ومن الغيبة الى الخطاب، هو مالك يوم الدين، اياك نعبد نحن، فصار من الغيبة إلى الخطاب. ومقتضى الظاهر إياه. الآن يقول ليش الالتفات حسن؟ ليش نستعمل الالتفات من أحد الطرق، إحدى الطرق إلى طريق آخر؟ يقول ووجه حسن الالتفات أن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان أحسن تطرية لنشاط السامع، وكان أكثر إيقاظا للإصغاء إليه. لما تنتقل كأنك تصير ذهنه على شكل رتيب، بعدين تنتقل من حالة إلى حالة كأنه يصير ذهنه حتى يلتفت إلى هذا الأمر، لذلك سموه بالالتفات لأنه يلتفت إلى ما تريد أن تقوله. وقد يختص مواقعه بلطائف كما في سورة الفاتحة. يعني حاول أن نبين الفائدة الموجودة في سورة الفاتحة النكتة البلاغية. فإن العبد إذا ذكر الحقيقة بالحمد عن قلب حاضر يجد من نفسه محركا للإقبال عليه، الحقيقة عن المستحق للحمد. إذا ذكر المستحق للحمد الحمد لله رب العالمين، وهو ملتفت إلى ما يقول، يصير عنده عملية الإقبال على الله عز وجل إلى أن يصل إلى مرتبة بعد يخاطب الله عز وجل مباشرة. وكل هذا مو طبعا الإنسان الساهل اللي يقرأ الفاتحة ما يصير عنده هالحالة. وكلما أجرى عليه صفة من تلك الصفات العظام قوى ذلك المحرك إلى أن يؤول الأمر إلى خاتمتها المفيدة أنه مالك الأمر كله في يوم الجزاء. فإذا وصلت إلى أنه هو اللي مالك يوم الدين والمالك ليوم الجزاء والمتصرف في يوم الجزاء، بعد ماكو مالك آخر، فحينئذ يوجب الإقبال عليه والخطاب بتخصيصه بغاية الخضوع والاستعانة في المهمات. مثل الإنسان يروح لشخص يدري المعاملة بيده، شلون كلمة كلمة بطريقة بحيث أنه يبين أنه خاضع، تكفى وأرجوك مدري شنو وقع لي وهالحكي، هذا يبين أنه خاضع له. فإذا إنسان يعلم أن الله عز وجل بيده يوم الجزاء، يعني هو الذي يدخل النار ويدخل الجنة، بعد المفروض أنه يصل إلى مرحلة أنه يخضع لله، يكون عابدا خاضعا لله تمام العبودية. وعموم المهمات مستفاد من حذف مفعول نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. نستعين بماذا؟ شنو تفهم من الإطلاق؟ نستعين في كل شيء. هذه عموم المهمات. نستعين بالله، الآية ما ذكرت بأي شيء نفهم الإطلاق. الإطلاق يعني عدم التقييد بحالة دون حالة. فإذا في كل المهمات، مهمات يعني ما يهمه ما يحزنه. وعموم المهمات مستفاد من الإطلاق الموجود في نستعين، يعني من حذف المفعول به، لم تقيد المفعول به بشيء معين، فنفهم الإطلاق، ومن الإطلاق نفهم العموم، لأنه عدم التقييد بحالة، عدم التقييد بشيء.
في كل المهمات،
في كل المهمات يعني العموم نفهم من الإطلاق. إذا قلنا أكرم الجار، تقول المؤمن لو كافر، يعني بعد أطلق، يعني تقدر تقول أكرم الجار المسلم، أكرم الجار الكافر. يعني لما قال إياك نعبد وإياك نستعين، ذكر الاستعانة بأي شيء؟ في شنو نستعين بالله؟ ما قيد، في كل شيء، يعني في كل ما يهمك، في كل ما يحزنك. وين إياك نعبد الثاني؟ نستعين بأي شيء، نستعين بأي شيء. إياك نستعين مثلا في مرضي، قيدت بشيء معين. ما أستعين بك يا رب والمعاذ بالله في رزقي، نقول لا، حتى في رزقك، في رزقك، في مرضك، في صحتك، في كل أمورك الإنسان يستعين بالله عز وجل. فمن هذا يقصدون بالمفعول، مو في إياك. إياك نعبد وإياك نستعين. والتخصيص يفهم من تقديم المفعول، تخصيص إياك نعبد يعني خصوص العبادة لك فقط، العبادة لله فقط، لا نتوجه بالعبادة إلى أي شيء آخر، لأن أي شيء آخر يكون هو معبود لله عز وجل، ولا الإنسان المعبود لا يتجه للمعبود، الإنسان العابد لا يتجه إلى عابد مثله، لأن الكون كله الله وباقي الكون، بعد ما أخشي الله وباقي الكون، كل هذا الكون كله فقير إلى الله عز وجل. فضمن هذا الكون يوجد إنسان وإنسان، وإنسان يتجه في أموره إلى الإنسان، نعم ينظر لك واسطة في الأمور، نعم، يعني لازم في نهاية السلسلة الله عز وجل موجود، الإنسان يتجه إلى الطبيب، لكن إذا كان يعتقد أن الطبيب هو الشافي يكون جعل شريك لله، لكن يرى أن الطبيب هو واسطة في شفاء الله يكون إنسان موحد. وما يشرك أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه الحالات التي الإنسان حينما يتجه إلى الطبيب، في الرواية عندنا رواية بهذا المعنى في الشرك، أنه إذا صار به المعنى، عن الرواية للأسف ما أتذكر نصها، أنه أنت الحين تصيرك مشكلة، ذهنك وين يروح؟ يروح فلان وفلان، أنت مشرك، فلان وفلان إذا تشوفهم مستقلين عن الله عز وجل يصير مشرك، لكن من يتجه إلى فلان وفلان باعتبار أنهم واسطة من وسائط الله يصير موحد. فإذن عملية خير شعرة بالأمور العملية، الإنسان الآن يأخذ سيارته إلى الميكانيكي، ميكانيكي شاطر، يقول ما شاء الله ماكو عليه، يشوفه مستقل عن الله عز وجل، إذا الإنسان يشوفه مستقل يصير مشرك. وعادة الناس شنو؟ غافلين عن الله عز وجل في كل أمورهم اللي يحتاجونه. عن من يروح البيت عند السيلانية هي طابخة مو بإذن الله، بعون الله. فالإنسان لازم ينتبه الآن، حتى لمن يأتي الآن بالسيارة إلى الحوزة توه قاعد الآن، الإنسان لا يكون من الغافلين، يلتفت أنه حينما الإنسان يتكلم، يتكلم يعلم أن الله عز وجل يجعل اللسان يتحرك، ولا إذا الله لو مثل ما يقول لو يشيل إيده عن الكون، الكون كله أصلا يفنى، ماكو شيء بعد. لا تأخذه سنة ولا نوم، لو تأخذه سنة غفوة صغيرة الله عز وجل بعد كون ماكو، أسألكم الدعاء في كل الكون بعد، هذا كله يعدم. يعني الله عز وجل هو حافظ الكون، هو خالق الكون وحافظ الكون، إذا رفع الله عز وجل بالمعنى المجازي رفع إيده، الكون أصلا يتدمر بعد، ما عندك كون، لأن بعض الآراء في العقائد يقولون أن الله هو السبب، لكن في الاستمرار الله ما موجود، فقط الله يخلق في استمرار الكون، الله ما بعد ما مسوي عن هذا، هي القوانين الكونية هي اللي تسير الكواكب. أكو رأي موجود، لكن حشين نقول على رأي أهل البيت عليهم السلام يمثل رأي الدين، أن الإنسان الكون محتاج الله عز وجل في الحدوث والبقاء، وفقط الله عز وجل يخلق الكون وتنتهي مهمته في الخلق. أكو رأي موجود يعني عند بعض الآراء المسلمين، هم عندهم هذه الآراء، تقرأ في العقائد أصلا آراء عجيبة يعني، طبعا بيهربون من شيء، مثلا في الجبر، في الجبر مثلا الأشاعرة يقولون بالجبر أن الله جابر، لأنه كل شيء دينه، معتزلة شي يقولون أن الله يخلق في الحدوث في البقاء، أنت مسؤول عن تصرفاتك بعد، الله ما له شغل في فعلك. يعني يبون يهربون من مشكلة يقعون في مشكلة ثانية، أهل البيت عليهم السلام يحلون مشكلة، أمرهم بين أمرين تنحل المشكلة كلها. فحينئذ يوجب الإقبال عليه والخطاب بتخصيصه بغاية الخضوع والاستعانة في المهمات، والتخصيص من تقديم المفعول، فاللطيفة المختص بها موقع هذا الالتفات هي أن فيه تنبيها على أن العبد إذا أخذ في القراءة قراءة الفاتحة يجب أن تكون قراءته على وجه يجد من نفسه ذلك المحرك، المحرك للإقبال على الله عز وجل، حتى يصل إلى مرتبة يتحدث مع الله عز وجل مباشرة. ثانيا، أن يتلقى المتكلم المخاطب كلاما بغير ما يترقب بحمل المتكلم الكلام الصادر عن المخاطب على خلاف مراده، تنبيها على أن ذاك الغير أو هذا الغير هو الأولى بالقصد، لا ما قصد المخاطب من ذلك الكلام. يعني المتكلم يتكلم بكلمات، الكلمة لها معنى، السامع يحمل الكلمة على معنى ثاني، على المعنى لأنه من المشتركات اللفظية فيحمل على المعنى الثاني، يكون هو يقول هو هذا الأنسب بحمل هذا الأمر على هذا المعنى واللي يتناسب. مثلا خلينا نشوف هذا المثال، كقول ابن القبعثري للحجاج: مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. قال الحجاج له متوحدا: لا أحملنك على الأدهم. الأدهم يعني القيد، يعني بسجنه. فقال: مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. الأشهب شنو؟ الفرس الأشهب، والأدهم يعني الفرس الأدهم، فأعطاه معنى ثاني لأنه من المشتركات اللفظية. فأبرز وعيد الحجاج في معرض الوعد وتلقاه بغير ما يترقب بأن حمل الأدهم في كلامه على الفرس الأدهم، أي ما غلب سواده حتى ذهب البياض الذي فيه، هذا يعني الفرس الأسود اللي يكون فيه سواد بياض قليل. وضم إليه الأشهب، قرينة الكلام وين؟ في الأشهب، لأن نحن نقول فرس الأشهب. وضم إليه الأشهب أي ما غلب بياضه حتى ذهب سواده، ومراد الحجاج إنما هو القيد. فنبه ابن القبعثري على أن الحمل على الفرس الأدهم هو الأولى بأن يقصده الأمير، لأنه أنسب للأمير أنه يعطي الهدايا مو أنه يسجد. بس مع الحجاج هذا، شوف أنه يعني هذا زين أن المخاطب شلون عنده جرأة يتكلم مع الحجاج بالكيفية. الحجاج ما عنده مشكلة، خذوه على طول، انتم بعد أحضر النطق والسياف مباشرة ويقتل. والحجاج يقول له هذا السجن اللي كان فيه آلاف من الشيعة بلا لباس، لا، أنه هناك سقف في هذا السجن كما ينقل عنهم. مشترك لفظي، واحد استعمله بمعنى، الثاني استعمله بمعنى ثاني، وهذا أحيانا نشوف بالعرف بيننا بين الكلمات، تستعمل بمعنى الثاني استعمله بمعنى ثاني، يصير بيننا بحكي. الأدهم يعني الفرس الأدهم، الحجاج، نعم، معنى الأدهم شنو؟ إن الحجاج قال أنه آتيني بالقيد يعني أسجنك، لكن هو قال لا، أنت بعد ما يناسبك أن تعطيني الحصان الفرس الأدهم. زين شوف، أن يتلقى المتكلم المخاطب، هذا المخاطب اللي هو الآن الحجاج، يتلقى المتكلم المخاطبة. يعني خلينا نغير العبارة، أن يوجه المتكلم الكلام إلى المخاطب. زين يعني تبي الاستعمال صحيح ولا لا؟ يتلقى المتكلم كلام بكلام، لازم نقول يتلقى المتكلم المخاطبة بكلام، لأن يتلقى يستعمل مع حرف الجر الباء، فهو خلاه بحذف الجار اللي يسمونه بالنزع الخافض، فيصير مفعول به، وهذا وارد في اللغة أنه يحذف حرف الجر، فيتلقاه بكلام بغير ما يترقب، بحمل المتكلم الكلام يعني مشترك لفظي، بدل ما هذا يحمل على معنى الثاني يحمل على المعنى الثاني. البلاغة لا تحمل على معنى ثاني.
لعله بعض
الأحيان
أنا
أفهم خطأ،
يعني
نحن مو في فهم الخطأ، في فهم الخطأ ما عندك بعد معنيين، أنت فهمت هذا المعنى صار معنى واحد عندك، فهني إذا كان فاهم خطأ من يتكلم نقول له أنت فهمك خطأ.
يعني فقط المعاني
المشتركة. نعم، هذا من الألفاظ المشتركة، هذا يدري أنه مستعمل في ذاك المعنى لأنه يتناسب معه، فيحاول حتى يأخذ الجائزة منه. هدف انه استعمال في معنى وانت تحوله الى معنى ثاني، فانت عندك هدف بلاغي بدل ما انك تسجن تاخذ الهدية، انك هدف ولا ما عندك هدف، انك جوت بحياتك اصلا بهذا الاستعمال. ما ذكر ايش الاقسام الستة تقصد؟ هو ذاكر الآن وجه حسن الالتفات اثنين، لا روح رقم اثنين، موارد أخرى من غير الباب، هذا غير ما له شغل ذاك الالتفات، خلصنا منه. الآن النقطة الثانية، حينما يكون المخاطب يقصد معنى في المشترك اللفظي وأنت تأتي بمعنى آخر، هذا يصير النقطة الموجودة هنا. الثالث
أن راجع للسلوك المتكلم، يعني مو راجع
طبعا قلنا مشترك لفظي وقصد معنى، أنت تقصد معنى ثاني، تبي تنبه إلى أن المعنى الثاني ترى يناسبك. نفض الحين طالب حوزة قال كلمة، كلمة معينة، والكلمة تحتمل معنيين مثلا، وبعدين ينقل عنا أنه قال هذه الكلمة وتبدأ تشتغل الغيبة، قال هذه الكلمة، السامع شو يقول؟ لا، ما دام انه طالب حوزه واحد العلماء حتما كان يقصد هالمعنى، لان المعنى ذاك ما يتناسب معه، بالطريق انه من موارد الاستعمال. ادري هو فهم ان الحجاج يقصد هذا، بس بحول الكلام حتى لا يسجل، هدفه ترى انه ايها الامير ترى ما يتناسب انك تقيدني، بالعكس ما يتناسب انك تعطي الجوائز والهدايا، هذا انسب لك. ثالثا، ان يتلقى المتكلم السائل جوابا قل بجواب بغير ما يتطلب بتنزيل سؤاله منزلة غير هذا السؤال، يعني هو يسألك سؤال معين انت ما تجاوب سؤاله، لان جواب السؤال اما انه امر مو مهم، او انه شرح الجواب يحتاج الى وقت، لان اللي امامك مثلا ما يفهم، الطفل يأتي يسأل عن شيء كبير يبشر التكامل حق هالمعادلة مثلا، وسامع كلمة تكامل المعادلات، هو يدري هذا الطفل ما يفهم تكامل تفاضل ما يدري، فيقول له قول واحد زائد واحد يساوي اثنين، يعطيه على قده، لأن ذاك ما يقدر يفهمه، فيعطي شيء أقل بالمقدار اللي يفهمه اللي ينتبه له، إما أنه لا يفهم إلا أو أن الجواب يكون هو المهم يجب عليه التركيز، أما ذاك التفصيل ما يهمه، تنبيها للسائل على أن ذلك الغير هو الأولى بحاله أو المهم له، كقوله تعالى يسألونك عن الأهلة، عن الهلال وكيفية تشكل الهلال في ذاك الوقت، والنبي صلى الله عليه وآله يقول انعكاس الشمس على القمر وبعدين نشوفه هلال وبعدين يصير بدر ويصير محاق، هذا ما يفهمون هذا الأمر. فأراد تنبيههم إلى الشيء اللي يهمهم، قل هي مواقيت للناس والحج، هذا اللي يهمك أنت من الهلال تعرف فيه مواقيت الأشهر، الآن شهر رمضان صار العيد ما صار العيد، هذا اللي يهمك. أما كيفية تكون الهلال مو مهم بالنسبة لنا، لكن طبعا النبي صلى الله عليه وآله يدري يعلم بكل شيء بعلم من الله بإذن الله، حتى لا نقول بعد يعلمون الغيب بلا إذن الله، يعلمون بإذن الله، كانوا يعرفون لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا، أمير المؤمنين عليه السلام يقول ما رح يزيد شيء، يعني يعرف أنه كيفية تكون الهلال مو خافي على الأئمة عليهم السلام. فنقول هذا مو مهم بالنسبة لكم، أنتم انتبهوا أنه بدايات ونهايات الشهر هذا المهم بالنسبة لكم لتوقف الأعمال. سألوا عن سبب اختلاف القمر في زيادة النور ونقصانه، فأجيبوا ببيان الغرض من هذا الاختلاف، وهو أن الأهلة بحسب ذلك الاختلاف معالم يوقت به الناس أمورهم من المزارع والمتاجر ومحال الديون والصوم ومعالم للحج يعرف بها وقته، وذلك للتنبيه على أن الأولى والأليق بحالهم أن يسألوا عن ذلك، لأنهم ليسوا ممن يطلعون بسهولة على دقائق علم الهيئة ولا يتعلق لهم به غرض، هذا يهم الفلك يهم. نعم، أما الناس ما يهمهم هذا. وكقوله تعالى، خلنا نأخذ هذه الآية، يسألونك ماذا ينفقون، ما جاوبهم على سؤالهم، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. سألوا عن بيان ما ينفقون فأجيبوا ببيان المصارف، تنبيها على أن المهم هو السؤال عنها، لأن النفقة لا يعتد بها إلا أن تقع موقعها. ماذا تنفقون؟ تقدر تنفق أي شيء، ما يحتاج أجاوبك، أي شيء تقدر تنفق ما دام أنه قابل للإنفاق، من المال، من الأكل، من الطعام، من الشراب، من الأثاث، كله قابل للإنفاق. إما أن الجواب موجود ضمن السؤال ما يحتاج أجاوبك، فأبين لك الأهم أنه حينما تنفق أين تضع النفقة. هذا الإمام، أحد الأشخاص يأتي الإمام عليه السلام يقول إحنا هم ننفق كثير ونطلع صدقات بنية شيء أنه يتحقق، بس ما يتحقق لنا شيء. قال شوف مواضع الصدقة أنت تحطها في موضعها أو لا، ما تتحقق الإجابة الاستجابة، لأن أنت تضع الصدقة في غير موضعها، يعني قاعد تعطي لأغنياء مو لفقراء، لذلك ما قاعد الله عز وجل ما يستجيب، لأنه بشرطها أن تضع النفقة في موضعها، فالله عز وجل يستجيب لك ويحقق اللي أنت به. رابعا يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. الامتحان في الدرس الثاني فقط. الثاني فقط.